الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا والسامعين. أما بعد، هذه قراءة لكتاب الجامع من الكافي في فقه أهل المدينة المالكي للإمام أبي عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر رحمه الله. قال رحمه الله: ولا يحل لمسلم أن ينظر إلى عورة أحد إلا من ضرورة، وكذلك لا يحل له أن يظهر على عورته أحدا إلا زوجته وأمته عند الحاجة إلى ذلك، ولا ينبغي أن يترك أحد لبس السراويل إلا من لا يقدر عليها إلا أن يكون محرما فيكفيه مئزره، ولا يحتبر الرجل في ثوب واحد ليس على فرجه منه شيء.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبق معنا الكلام عن بعض المسائل المتعلقة بالاستئذان، وطرق المصنف رحمه الله الكلام عن المسائل المتعلقة بالعورة وسترها، ثم أتبع ذلك مجموعة من المسائل ما يتعلق بجانب المحارم ونحوه، ونحن سنمشي إن شاء الله مشيا متوسطا بحيث أننا نسلك مسلك التعليق على العبارة دون البسط وترك كثير من التعليلات التي ذكرها الفقهاء، حتى يعني نأتي إن شاء الله على ختام هذا الكتاب في هذه الدورة. ونسأل الله جل وعلا العون والسداد. قال: ولا يحل لمسلم أن ينظر إلى عورة أحد إلا من ضرورة، وكذلك لا يحل له أن يظهر على عورته أحدا. هذا الأمر دل عليه حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال: قلت يا رسول الله، عوراتنا ما نأتي منها وما نذر، ما الذي يجوز إظهاره، ما الذي يجوز ستره؟ قال: احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. قال: قلت يا رسول الله، إذا كان القوم بعضهم في بعض، يعني هم سويا، فقال عليه الصلاة والسلام: إن استطعت أن لا يرينها أحد فلا يرينها. فجاء السؤال بعد ذلك: قلت يا رسول الله، إذا كان أحدنا خاليا لوحده، فقال: الله أحق أن يستحيا منه من الناس، الله أحق أن يستحيا منه من الناس. ولذلك جاء من كلام العلماء القول بمنع بقاء الإنسان عريانا حتى ولو كان لوحده لغير حاجة. وربما مما يشهد لهذا الأمر أن ستر ما بين الجن وبني آدم اللبس، ستر ما بين الجن وبني آدم اللبس. ثم قال: ولا ينبغي أن يترك أحد لبس السراويل إلا من لا يقدر عليها. لبس السراويل المراد بذلك ستر العورة، فإن من لبس السراويل تحصن لنفسه من انكشاف العورة. ولكن هنا مسألة، وهي أن لبس السراويل ذكر في بعض كتب العقائد كشرح السنة للبربهاري، ومن المعلوم أنه إذا ذكرت مسألة فقهية في كتب العقائد فلا تذكر إلا لشهرة المخالفة من بعض الفرق، وخالف في هذا الزيدية لأنهم لا يرون جواز الصلاة بالسراويل. فقال: إلا من لا يقدر عليه، من لا يقدر عليه لمرض أو نحو ذلك فإنه يعفى عنه مع تحرزه وحرصه على ستر عورته. قال: إلا أن يكون محرما فيكفيه مئزره، لأن المحرم لا يلبس السراويل لحديث الصحيحين قوله عليه الصلاة والسلام: لا يلبس المحرم القميص ولا السراويل ولا البرنس ولا الخفين إلا أن لا يجد النعلين فليلبس ما هو أسفل من الكعبين. الحديث. ثم قال: ولا يحتبي الرجل في ثوب واحد ليس على فرجه منه شيء. ما هو الاحتفاء؟ الاحتباء ما هي صفته؟ الاحتباء كما قال أهل العلم أن يقعد الإنسان على إليتيه وينصب ساقيه ويحتوي عليهما بثوب أو بيديه، إما أن يحتبي بيديه وإما أن يحتبي بثوبه. فإذا احتبى بثوبه وقد رفع ساقيه ربما انكشفت عورته، ومن هنا جاء أهمية لبس السراويل، وهذا كله من باب الحرص على ستر العورة. ومما يدل على النهي عن الاحتباء مما يؤدي إلى كشف العورة قوله صلى الله عليه وسلم، أو نهيه صلى الله عليه وسلم عن أن يحتبي الرجل في ثوب واحد كاشفا عن فرجه، جاء من حديث جابر. نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يحتبي الرجل في ثوب واحد كاشفا عن فرجه. إذا انتفت العلة جاز الاحتباء، إذا انتفت العلة وتحصن وتستر، لأنه لا يجوز له أن يظهر عورته، ولا المرأة أن تظهر عورتها. قال: ولا يحتبي الرجل في ثوب واحد ليس على فرجه منه شيء، لما جاء في الحديث. فإن انكشفت عورته فهو حرام، انكشفت عورته فهو حرام، مخالف لأمره صلى الله عليه وسلم في وجوب التستر والنهي عن انكشاف العورة. نعم.
قال رحمه الله: ولا يخلو الرجل بامرأة ليست منه بمحرم، ولا تسافر المرأة إلا مع زوج أو مع ذي محرم منها إلا سفرها إلى الحج خاصة، فإنها إذا لم يكن لها ذو محرم من الرجال خرجت مع جماعة النساء.
قال: ولا يخلو الرجل بامرأة ليست منه بمحرم، لحديث جابر فيما رواه أحمد بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يخلون بامرأة ليس لها محرم، فإن ثالثهما الشيطان. وقد أجمع أهل العلم على حرمة الخلوة بالمرأة سواء أمنت الشهوة أم لم تؤمن، فلا يجوز للرجل أن يخلو بامرأة كبيرة في السن، ولا يجوز للمرأة أن تخلو برجل كبير في السن. والخلوة هو الابتعاد عن أعين الناس، فإن هذا مظنة الفتنة، لقوله عليه الصلاة والسلام: فإن ثالثهما الشيطان. وأيضا مما ينبه عليه هنا أن الخلوة المقصودة هنا لا تنتفي بوجود طفل لا يدرك. فلو أن المرأة معها طفل عمره سنتين أو سنة أو 3 سنوات فإن الحكم حكم الخلوة لا زال باقيا، لأن وجود هذا الطفل كعدمه، أو أن يكون معها مجنون أو معتوه لا يدرك، فإن هذا لا ينفي حكم هذا الفعل. قال: ولا تسافر المرأة إلا مع زوج أو مع ذي محرم منها، لقوله عليه الصلاة والسلام فيما رواه البخاري: لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، قال رجل: يا رسول الله، إني أريد أن أخرج في جيش كذا وكذا، أي في الغزوات أو السرايا التي كان يرسلها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وامرأتي تريد الحج، فقال: اخرج معها. فلا يجوز للمرأة أن تسافر مسافة سفر، والسفر ما كان في العرف أنه سفر، فلا يجوز لها أن تسافر إلا مع ذي محرم. قال إلا سفرها إلى الحج خاصة، فإنها إذا لم يكن لها ذو محرم من الرجال خرجت مع جماعة النساء، خرجت مع جماعة النساء. الأصل في ذهاب المرأة إلى الحج أن لا يكون إلا مع ذي محرم، فإن كان عندها القدرة والمال ولم يتيسر لها المحرم فعلى هذا القول، وهو الذي يدل عليه الحديث المذكور، لا يجب عليها الحج لأنها لم تتوفر لها الاستطاعة، ومن الاستطاعة وجود المحرم، ومن الاستطاعة وجود المحرم. قال بعض أهل العلم، وهو مذهب للمالكية وبعض الشافعية وشيخ الإسلام ابن تيمية وورد عن بعض السلف، أن المرأة ولا سيما إذا كانت في حجة الإسلام، أن المرأة إذا وجدت رفقة مأمونة، والرفقة المأمونة يعني يكون من قريباتها أو أخواتها أو أهلها أو نحو ذلك، فأجازوا لها بهذه القيود، أجازوا لها بهذه القيود. والقول الأول رجحه كثير من المحققين من أهل العلم. نعم.
قال رحمه الله: ولا ينتصب الرجل عريانا لا ليلا ولا نهارا، وإذا اغتسل فليضام ما استطاع، فإن الله أحق أن يستحى منه. ولا يجوز لأحد دخول حمام بغير مئزر إلا الأطفال. وكره مالك دخول الحمام للمرأة بمئزر وبغير مئزر مريضة أو صحيحة، ورخص فيه غيره للنساء إن كن مرضى أو نفساء بعد أن يسترن أنفسهن بالميازير السابغات، ولا يجوز لهن أن ينظرن بعضهن في عورة بعض.
قال: ولا ينتصب الرجل عريانا، أي لا يقف الرجل عريانا ولو في مغتسله، لا ليلا ولا نهارا. هل يجوز للرجل أن يقف وأن يغتسل في الخلاء عريانا؟ الصواب في ذلك الجواز، الصواب في ذلك الجواز، لأن النبي عليه الصلاة والسلام اغتسل مع ميمونة واغتسل مع عائشة. لكن كره بعض السلف أن يكون الإنسان عريانا حتى في وقت الاغتسال، قالوا الأفضل له أن يلبس مئزرة، الأفضل له أن يلبس مئزرة. وبوب البخاري رحمه الله بابا: باب من اغتسل عريانا وحده في الخلوة، باب من اغتسل عريانا وحده في الخلوة، ومن تستر فالستر أفضل، ومن تستر فالستر أفضل. أفضلية الستر من أين جاءت؟ جاءت من الحديث السابق، قالوا: يا رسول الله، أحدنا إذا كان خاليا قال الله أحق أن يستحيا منه من الناس، الله أحق أن يستحيا منه من الناس. الإسلام جاء بالعناية بالستر حتى في مثل هذه الحال، والإنسان لوحده مع نفسه، فلا يكشف إلا لحاجة أو ضرورة، حاجة دعته إلى ذلك أو ضرورة دعته إلى ذلك. ولا شك أن العناية دائما بالستر سواء من الرجل أو من المرأة، ديمومة العناية بالستر هذا مما يحافظ على كريم الأخلاق، ويبقى عند الإنسان حياء، والحياء لا يأتي إلا بخير، الحياء لا يأتي إلا بخير، والجراءة والوقاحة مخالفة للحياء، وليست هذه مما يمدح به الإنسان، يعني التساهل في كشف عورته أو في أو نحو ذلك أو المرأة. فجاء الإسلام بحفاظ المرأة على نفسها وعفتها وصون نفسها عن أن يكون تساهل في هذا الباب. قال: وإذا اغتسل فلا يضام ما استطاع، فليضام ما استطاع، يعني يستر نفسه ما استطاع، فإن الله أحق أن يستحيا منه، للأثر الوارد. قال: ولا يجوز لأحد دخول حمام بغير مئزر إلا الأطفال، إلا الأطفال. المراد بدخول الحمام هنا الحمامات العامة، لأن هي التي كانت عند السلف فكانت هناك حمامات عامة ربما يأتون إليها ليغتسلون ونحو ذلك، وهذا يعني الأمر ربما في زماننا هذا قل، إلا فيما في حمامات التجمل، أما حمامات النظافة ونحو ذلك فإن الإنسان الآن من فضل الله يستغني في بيته. فهذه الحمامات العامة لا بد فيها من ستر العورة، أن يصير اختلاط بين الرجال بعضهم مع بعض، فلا يجوز للإنسان أن يمكن غيره من النظر إلى عورته أو لمسها، سواء كان القيم الذي يغسله أو غيره ممن كان في هذه الحمامات كما نص على ذلك أهل العلم. فكان الواجب في ذلك ستر العورة، كان الواجب في ذلك ستر العورة. قال: إلا الأطفال. من هو الطفل الذي لا بأس بعدم ستره لعورته؟ اختلف أهل العلم في حد الصغير، وقال بعض أهل العلم هو الصغير الذي لا تميل الطباع إليه، الذي لا تميل الطباع إليه ولا تتحرك شهوة للاطلاع عليه، هذا الصغير في عمر السنتين أو في عمر 3 سنوات، وهذا لا يتناوله قوله عليه الصلاة والسلام لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل، لأن هذا لا ينطبق عليه اسم الرجل، هو طفل. وحدد بعض أهل العلم كالشيخ ابن عثيمين رحمه الله فقال: ما دون 7 سنين عند الفقهاء ليس لعورته حكم، ما دون 7 سنين عند الفقهاء ليس لعورته حكم، يعني لا يحكم بأن هذه عورة. ولكن هذا أيضا قد يقال إنه يختلف من طفل إلى طفل بحسب حجمه أو نحو ذلك، أو جماله أو غير ذلك، فالستر أفضل، والستر أفضل. وهنا مسألة: تعويد الأطفال على متابعة السنة في اللباس وفي الستر وغير ذلك هذا أولى، حتى ينشأ الطفل على ما رباه أبوه، وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه، على ما كان عوده أبوه. قال: وكره مالك دخول الحمام للمرأة، الحمامات العامة لازلنا في الكلام عنها، فجاء في الحديث: ما من امرأة تضع ثيابها في غير بيت زوجها إلا هتكت الستر بينها وبين ربها. ما من امرأة تضع ثيابها في غير بيت زوجها إلا هتكت الستر بينها وبين ربها، الحديث في الترمذي وصححه الألباني. وهذا الحديث يدل على عدم جواز أن المرأة تخلع ثيابها في غير بيت زوجها. قال أهل العلم: يقوم مقام بيت زوجها بيت أبيها أو بيت أخيها، كان لأن هذا المكان مأمون. وجاء قوله عليه الصلاة والسلام أيضا فيما رواه الترمذي: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل حليلته الحمام، فلا يدخل حليلته الحمام، لا يدخل زوجته الحمام. هذا الكلام في الأزمنة السابقة في الحمامات العامة ونحو ذلك. في أزمنتنا هذه، في هذه الأماكن العامة أو ما يتعلق بالصالونات النسائية إذا كان فيها ما يتعلق بتجرد المرأة من ملابسها، هو آكد، لأن الفتنة أعظم، ولأن وسائل التجسس أكثر ومتنوعة، فتتحرز المرأة في هذه الأماكن ألا تنكشف لها عورة، ألا تنكشف لها عورة، ولا تتساهل في هذا الباب لا بدعوى التجمل ولا غير التجمل، فلا تأخذ من دنياها وتضيع دينها، وتحرص على تجملها وتضيع أمر شرعها. الواجب عليها الستر في كل مكان. قال: بمئزر وبغير مئزر، مريضة أو صحيحة، ورخص فيه غيره للنساء إن كن مرضى أو نفساء. يعني المرأة ما كانت ربما في ذاك الزمن ما كان من اليسير أن تغتسل من نفاسها أو من حيضها في بيتها، فيذهبن إلى هذه الحمامات. جاء في هذا المعنى حديث لكنه ضعيف، وهذا الحديث قلنا ضعيف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تفتح لكم أرض الأعاجم وستجدون فيها بيوتا يقال لها الحمامات فلا يدخلها الرجال إلا بإزار، وامنع النساء أن يدخلنها إلا مريضة أو نفسا، إلا مريضة أو نفسا. الحديث لا يصح، لكن قال أهل العلم بجواز ذلك للحاجة، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: قال العلماء يرخص للنساء في الحمام عند الحاجة كما يرخص للرجال مع غض البصر وحفظ الفرج، وذلك مثل أن تكون مريضة أو نفساء أو عليها غسل لا يمكنها إلا في الحمام، إلا في الحمام. وقوله بعد أن يسترن أنفسهن بالميازير السابغات، يعني الميازير السابغات هي الإزارات الساترة لتستر نفسها. قال: ولا يجوز لهن أن ينظر بعضهن في عورة بعض. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تنظر المرأة إلى عورة المرأة، ولا ينظر الرجل إلى عورة الرجل. ما هي حدود نظر الرجل إلى عورة الرجل؟ ما بين السرة إلى الركبة. وما هي حدود نظر المرأة إلى المرأة؟ قال بعض أهل العلم: كعورة الرجل للرجل، المرأة للمرأة كعورة الرجل للرجل، أي من السرة إلى الركبة. ومن قال بهذا الأمر قال هذا في موضع العورة وليس موضع اللباس، ففرق بين اللباس فيجب عليها أن تغطي نفسها من ولا يظهر منها إلا ما يظهر غالبا كنحرها أو شيء من شعرها ونحو ذلك، فهذا يجوز أمام المرأة. والصواب في ذلك وهو القول الآخر والله أعلم أنه لا يجوز لها أن تظهر للمرأة إلا ما يظهر منها غالبا كظهوره لمحارمها، شيء من يدها أو من قدمها أو من شعرها أو أعلى الصدر أو نحو ذلك. والأصل هو الستر، الأصل أن المرأة تحافظ وتستر نفسها وتعتني بالستر. واستدل من قال بهذا القول بقول الله جل وعلا: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن، ثم قال: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، إلا ما ظهر منها، أي على الغالب مما يظهر في النساء. نعم.
قال رحمه الله: وإذا بلغ الصبيان 7 سنين أمروا بالصلاة، وإذا بلغوا 10 ضربوا عليها، والخير كله بالعادة. ولا ينام الأخوان والأختان في ثوب واحد متجردين إذا بلغوا 10 سنين، والكراهية في مبيت ابن 10 سنين مع أخيه وأخته أشد منها في مبيت الأنثى مع الأنثى. ولا يبيت الرجل مع ابنه منذ يبلغ هذا السن، ولا الأم مع ابنتها إلا وبينهما حائل من الثياب. والكراهية في الأجنبيين أشد لأنه منكر.
نعم. قال: وإذا بلغ الصبيان 7 سنين أمروا بالصلاة، وإذا بلغوا 10 ضربوا عليها، والخير كله بالعادة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: علموا أولادكم الصلاة وهم أبناء 7 سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين، وفرقوا بينهم في المضاجع. وجاء في الحديث الآخر: مروا الصبي بالصلاة إذا بلغ 7 سنين، وإذا بلغ 10 سنين فاضربوه عليها، رواه أبو داود. فهذا الحديث نص في أن الصبي يعلم على الصلاة وهو ابن 7 سنين، ويؤخذ أيضا إلى المسجد لأنه يدرك، وهو ابن 7 سنين يدرك، ويضرب عليها وهو ابن 10 سنين. وهذا الضرب ضرب يعني ليس بالموجع، وليس كذلك بالأصح ليس بالممرض، فلا يشج له رأسا ولا يسيل منه دما، وإنما المراد العقوبة على ترك هذا الأمر، لأنه إذا علم أو إذا ضرب عليها وهو ابن 10 سنين جاء سن البلوغ وقد تعود على الصلاة وعرف أهميتها وحرص عليها. وهنا في الحقيقة أمر وهو أن الواجب على الآباء أن ينظروا في هذه القضية باهتمام بالغ. قضية تعليم الأبناء الصلاة والحرص عليها وضربهم إذا بلغوا 10 سنين، لأن كثير من الآباء ربما يعتني بتنشئة الولد وإطعامه وتغذيته، التغذية البدنية، لكنه يهمل جدا التغذية الإيمانية والعناية به في حفظه لكتاب الله، في عنايته بالصلاة، في قيامه بأمر العبادات. والطفل على ما تعود، ولذلك قال هنا والخير كله بالعادة، أي بما يتعود عليه. فإذا عودت ولدك على الخير قمت بما افترض الله جل وعلا عليك من تربية الأبناء، والهداية بيد الله سبحانه وتعالى، لكنك قد بذلت السبب. وأما أن تقول الهداية بيد الله سبحانه وتعالى وتفرط في السبب فإنك تكون آثم، وقد ضيعت الرعية، ومن استرعاه الله رعية فضيعها وكان غاشا لها إلا أدخله الله النار، وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، كما في حديث ابن عمر في الصحيحين. فالعناية بالأبناء فيه مصالح عظيمة لك أنت أولا أيها الأب، وكذلك للأم، في حسن برهما وحسن امتثالهما لأوامركما وحسن العناية بكما بعد ذلك. فمن أحسن إلى تربية أبنائه وجد أثر ذلك في حياته وبعد موته، أو ولد صالح يدعو له. فإذا هذا الأمر لا بد من العناية به غاية العناية. وقال ولا ينام الأخوان والأختان في ثوب واحد متجردين، يعني في لحاف واحد، وإنما يعطى هذا لحاف وهذا لحاف إذا بلغوا 10 سنين، لقوله عليه الصلاة والسلام وفرقوا بينهما في المضاجع، أو بينهم في المضاجع يعني وقت النوم، فيفرق في الفرش ولا ينامان على فراش واحد. وهنا قضية، لا يأتي قائل ويقول أنا أثق بأبنائي فلا أحرص على هذا الأمر، هذا فيه مخالفة للهدي النبوي لقوله صلى الله عليه وسلم، وهو كذلك ليس من العقل في شيء، ليس من العقل في شيء أبدا. العاقل يعطي لكل ولد مميز خصوصيته، ولا يقربه من مضان الزلل ويقول أنا أثق، ليس الثقة، هذا إهمال وليس الثقة. الأمر الثاني ليس في التفريق بينهما في المضاجع تشكيك فيهما كما يظن البعض، وإنما هو اتباع للهدي النبوي وتحرز وحزم عن التساهل في ذلك. قال إذا بلغوا 10 سنين، والكراهية في مبيت ابن 10 سنين مع أخيه وأخته أشد منها في مبيت الأنثى مع الأنثى، أي ما يحصل من مبيت الولد الذي بلغ 10 سنين مع أخته أو مع أخيه أشد من أن تبات الأخت مع أختها. فهذا في نظر التربوي أيضا أن الأبناء وإن كانوا صغارا إلا أن عندهم غرائز، لا ينبغي أن تثار هذه الغرائز فيكون هذا الأمر وبالا عليهم. والأصل في ذلك التفريق لما ورد في السنة. وفي مثل هذه المسائل لا نحكم العقول، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. الأصل متابعة الهدي النبوي، سمعنا وأطعنا، فلا ندخل العقول ونضرب الأقيسة للسنة أو نضرب لها الأمثال أو نقول لكن ولكن. من عقيدة أهل السنة والجماعة المذكورة في كتب العقائد أنه لا يعترض على النصوص بلما ولا كيف، لما أمر بكذا، لما فعل كذا، لما قال كذا، هذا غير سائغ في شريعة الإسلام. التسليم والإسلام هو الاستسلام، وهذا هو الواجب. قال: ولا يبيت الرجل مع ابنه منذ يبلغ هذا السن، ولا الأم مع ابنتها إلا وبينهما حائل من الثياب. ليس هنا أيضا موضع تشكيك، قد يحصل في النوم من الغفلة والسهو ما لا يعني يرتضيه الأب لابنه ولا يرتضيه لنفسه. ثم كذلك النوم قد يكون سبب لانكشاف العورة، ويحرص الأب على ستر نفسه وعدم المبيت مع ابنه أو الأم مع ابنتها لئلا يظهر منه ما يكره، لئلا يظهر منه ما يكره. والتحرز في مبيت الأولاد مع بعضهم البعض لا سيما في أزمنتنا هذه لا بد أن يكون أن نكون أشد حرصا، أشد حرصا. الآن الصغير من الأطفال يطلع على موارد الفتن في هذه الشبكات وغيرها، ويقف على أشياء ما كان يقف عليها من كان في الزمن الماضي. فأسباب الانحراف وفتح الباب لسوء الأخلاق يوجد الآن وفي زمن مبكر. يجد هذا الطفل لا سيما مع قلة مراقبة الآباء والأمهات والثقة التي ليست ثقة هي إهمال، يقول أنا أثق بولدي، أنت تهمل ولدك، أنت تسلمه لشياطين الجن والإنس، هذا ليس ثقة. قال: ولا يبيت، قال: والكراهية في الأجنبيين أشد، لأنه منكر. إذا كان هذا في الأخوين فلا شك أن في الأجنبيين أشد، في الأجنبيين أشد. نعم.
قال تعالى: وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم، وما لم يبلغوا فلا جناح عليهم في الاستئذان إلا في العورات الثلاث: بنين كانوا أو ملك يمين. والعورات الثلاث ثلاثة أوقات: قبل الصبح وقبل صلاة، قبل صلاة الصبح وقبل صلاة الظهر وبعد صلاة العتمة، وكل وقت يخشى فيه على المرء التعدي فذلك حكمه.
قال: وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم. إذا بلغوا الحلم، إذا بلغوا حصل منهم البلوغ، وسواء كان البلوغ بالإنبات أو بالسن وهو الخمسة عشرة أو كان بنزول المني، فينبغي الاحتياط هنا، ولا بد من الاستئذان كما يستأذن غيرهم من الرجال، كما يستأذن غيرهم من الرجال. قال: وما لم يبلغوا الحلم فلا جناح عليهم في الاستئذان. من لم يبلغ الحلم كأبناء العشر أو دون ذلك فهذا لا حرج عليه، لا حرج عليه. قال: إلا في العورات الثلاث: بنين كانوا أو ملك يمين، أي لا بد أن يستأذنوا. العورات الثلاث كما قال أهل العلم: قبل صلاة الصبح، هذا مظنة النوم، وقبل صلاة الظهر، وهذا وقت القيلولة، هذا وقت القيلولة، كان الصحابة يقيلون قبل صلاة الظهر وليس بعد صلاة الظهر، وبعد صلاة العتمة، بعد صلاة العشاء، لأن هذا أيضا وقت نوم. فيؤمر الخدم والأطفال ألا يهجموا على أهل البيت ويدخلوا عليهم في هذه الأحوال، لما يخشى من أن يكون الرجل على أهله أو نحو ذلك من الأعمال. فكان الاستئذان في هذه الأوقات خاصة أمر هام، وإذا كانوا قد بلغوا الحلم ففي جميع الأوقات لا بد من الاستئذان. قال: بنين كانوا أو ملك يمين، والعورات الثلاث ثلاثة أوقات: قبل صلاة الصبح وقبل صلاة الظهر وبعد صلاة العتمة، وكل وقت يخشى فيه على المرء التعدي فذلك حكمه، أي فيأخذ نفس الحكم في العورات الثلاث. نعم.
قال رحمه الله: ولا بأس أن ينظر إلى وجه أم امرأته وشعرها وكفيها وكذلك زوجة أبيه، ولا ينظر منهن إلى معصم ولا ساق ولا جسد.
ولا نعم. قال: ولا بأس أن ينظر إلى وجه أم امرأته، أم زوجته، لا بأس أن ينظر إليها، ولا بأس بمصافحتها. وهنا مسألة أم أمها أو أم أم أمها، ما حكمها؟ حكمها حكم الأم، حكمها حكم الأم. قال العلماء: وأم أمها وأم أم أمها وإن علت من محارمه، من محارمه لها أن تكشف له، ويجوز أن يصافحها، ويجوز أن يصافحها. قالوا: لأن القاعدة في هذا الباب أن الرجل إذا عقد على امرأة صار محرما لكل أمهاتها، الرجل إذا عقد على امرأة صار محرما لكل أمهاتها الأم وما علت. قال: ولا بأس أن ينظر إلى وجه أم امرأته وشعرها وكفيها، وكذلك زوجة أبيه، زوجة الأبي محرمة عليه فهو محرم لها. والله جل وعلا قال: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا، فهو محرم لها، هو محرم لها، يجوز لها أن يخلو بها وأن يسافر معها ونحو ذلك من أحكام المحارم. نعم.
قال رحمه الله: ولا يجوز ترداد النظر وإدامته لامرأة شابة من ذوي المحارم أو غيرهن إلا عند الحاجة إليه أو الضرورة في الشهادة ونحوها.
هذه المسألة: لا يجوز ترداد النظر وإدامته لامرأة شابة من ذوي المحارم. إدامة النظر المراد بذلك ما يكون فيه ريبة إذا كانت من ذوي محارمه. ولذلك قال الإمام مالك رحمه الله فيما نقله عنه الباجي، قال: ليس على الرجل، يريد يعني على الوجه المباح، من نظره إلى ذوات محارمه، يجوز له، ليس عليه حرج أن ينظر إلى محارمه من النساء كأمه وأخته وابنته، ولا خلاف في ذلك. قال: كما أنه لا خلاف في منعه على وجه الالتذاذ والاستمتاع، هذا لا يجوز، وهذا الفعل قبيح، يعني يتنزه عنه كرماء الرجال فضلا عن أهل الدين. لا ينظر الرجل إلى محارمه والعياذ بالله نظرة شهوة، لكن نص العلماء على هذا لأن هذا قد يقع ولو في نادر الأحوال من الأراذل الذين لا يتقون الله جل وعلا في محارمهم. وعلى كل حال، فسبق معنا أن حرص المرأة أيضا من المحارم هذا مما يغلق باب الشر، فلا يقال إنه لا يجوز الإنسان يجلس مع محارمه، هذا يخالف النصوص. لكن إذا كانت هناك الفتنة أو خشية الوقوع في الزلل أو نحو ذلك فلا شك، أو كان رجل شر أو صاحب خلق سيء، فإنه قد يمنع من أن يختلي بأخته أو أن يختلي بمن هو محرم لها كابنة أخته أو بنت أخيه أو نحو ذلك. نعم. قال: وإدامة لامرأة شابة وغيرهن إلا عند الحاجة إليه والضرورة في الشهادة ونحوها. نعم.
وإنما يباح النظر إلى النساء القواعد اللاتي لا يرجون نكاحا، والسلامة من ذلك أفضل.
وإنما يباح النظر إلى النساء القواعد، القواعد من النساء، قال الله جل وعلا: والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة. القواعد من النساء انصرفت النفوس عنهن وهي المرأة الكبيرة الفانية. قال أهل العلم: ولا أن يستعففن بالتستر الكامل خير من فعل المباح لهن، أفضل لها أيضا أن تتستر بالستر الكامل، هذا خير لها وأفضل، لكن ليس عليها حرج أن تظهر وجهها أو أن يسلم عليها الرجال إذا كانت ممن قد انصرفت النفوس عنها. نعم.
قال رحمه الله: وعلى كل مؤمن ومؤمنة أن يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم.
أكمل.
ولتضرب المرأة بخمارها وهو كل ما يغطي رأسها على جيبها لتستر صدرها ولا تبدي زينتها إلا لبعلها أو ابن بعلها أو ابنها أو أخيها أو ابن أخيها أو ابن أختها أو ما ملكت يمينها. والتحفظ اليوم من ملك اليمين أولى لما حدث في الناس، والوغد من البعيد وغير الوغد عندي في ذلك قريب من السواء. وقد قيل في ملك اليمين هنا النساء.
أكمل أكمل، نحن اليوم نمشي إن شاء الله 120 بس نجتنب التفحيط والرادار بس.
وقد وردت الرخصة في أكل المرأة مع عبدها الوغد ومع خادمها المأمون، وترك ذلك أقرب إلى السلامة.
نعم، قال وعلى كل مؤمن ومؤمنة أن يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. للآية قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم وقل للمؤمنات يغضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. قال ولتضرب المرأة بخمارها وهو كل ما يغطي رأسها على جيبها على صدرها لتستر صدرها ولا تبدي زينتها إلا لبعلها. من هم الذين يجوز لهم أن ينظروا إلى المرأة في تزينها؟ قال الله جل وعلا وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن من أقاربهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة أي الشهوة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء. هؤلاء جاء الاستثناء لهم في هذه الآية بجواز أن ينظروا إلى زينة المرأة. قال والتحفظ اليوم من ملك اليمين أولى لما حدث في الناس، لعل المصنف يشير إلى ما حصل من التساهل في ذاك الزمن. وملك اليمين لها فقه خاص، ملك اليمين هي المرأة التي من الكفار التي يتم أسرها في الحروب، والإمام كما هو معلوم مخير في أسر الحروب بين القتل وبين الفداء، يفدي فيأخذ من المسلمين ويعطيهم هؤلاء ويتبادل أو العفو عنهم أو استرقاقهم وجعلهم عبيدا والمرأة تكون أمة، تكون ملك يمين. وهذا الأمر موجود في الأزمنة السابقة في الديانات السابقة، ليس هو مما يحاول أن يشغب به بعض أعداء الإسلام أنه موجود في الإسلام، هذا موجود من قديم، بل على العكس جاء الإسلام بحماية حق هذه المرأة وهي ملك اليمين، فجعلها لزوج واحد ليست للجميع، وكذلك لا يجوز لهذا الزوج أن يطأها إلا أن تستبرئ بحيضة حتى لا تكون حاملا، لما جاء في حديث رويفع بن ثابت الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقع على امرأة من السبي حتى يستبرئها فهي لها مكانة ومنزلة. فقوله والتحفظ اليوم من ملك اليمين لماذا؟ لأن الناس ربما تساهلوا في هذه الأمور، فكان التحفظ في هذا الباب أولى. قال والوغد من العبيد، الوغد ليس ما يتبادر إلى الذهن من أنه الماكر ونحو ذلك، لا، الوغد في اللغة هو خفيف العقل، الرجل الأحمق يقال له في اللغة الوغد. فقوله والوغد من العبيد وغير الوغد أي وغير الأحمق عندي في ذلك قريب من السواء أي في التحفظ منهم، الله جل وعلا قال أو التابعين غير أولي الإربة، وهؤلاء الذين ليس لهم حاجة إلى النساء. وقال ابن عباس هو الذي لا تستحي منه النساء، لمعلومية أنه ليس عنده انتشار ولا شهوة، فهذا لا بأس بأن يدخل على النساء. أما إن كان له معرفة أو نظر أو يميز أو يصف أو له شهوة أو غير ذلك فلا يجوز له الدخول على النساء، لما جاء في حديث عائشة قالت: دخل على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم مخنث فكانوا يعدونه من غير أولي الإربة من الرجال، فدخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الرجل العبد ينعت امرأة أنها إن أقبلت أقبلت بأربع وإذا أدبرت أدبرت بثمان، فقال صلى الله عليه وسلم: ألا أرى هذا يعلم ما هاهنا؟ لا يدخلن عليكم هذا، لا يدخلن عليكم، ما دام أنه يميز في النساء وله في ذلك نظر. قال: وقد قيل في ملك اليمين هنا النساء، النساء يعني الجواري المملوكات ولسنا الحرائر، فالحرائر لا يقال لهن ملك يمين. قال: وقد وردت الرخصة في أكل المرأة مع عبدها الوغد ومع خادمها المأمون، وترك ذلك أقرب إلى السلامة. دل على هذا الأمر من السنة أي جواز الأكل مع العبد ممن يكون أحمق أو يكون فيه يعني عدم إدراك أو نحو ذلك، ما جاء عند أبي داود وصححه العلامة الألباني أن فاطمة أتى لها النبي صلى الله عليه وسلم بعبد وهبه لها، وعلى فاطمة رضي الله عنها ثوب إذا قنعت به رأسها لم يبلغ رجليها، وإذا غطت به رجليها لم يبلغ رأسها، يعني فيه قصر. فلما رآها النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنه ليس عليك بأس، إنما هو أبوك وغلامك، هو أبوك وغلامك. فهذا دليل على جواز أن تظهر المرأة في أمر الغلام. والغلام يا إخوة لابد أن نفرق بين ملك اليمين وبين الخادمة والشغالة وبين العبد وبين السائق والخادم، ليس لهم حكم واحد كما يظن البعض، انكشاف العورات والتساهل في هذا الباب لا يجوز. طيب لماذا؟ ما العلة من أن هذا العبد لها الذي يكون عبدا لها؟ العبد مملوك ينظر إليها أو يقدم لها الطعام أو تأكل معه، ما العلة في ذلك؟ يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: لأنها محتاجة إلى مخاطبة عبدها أكثر من حاجتها إلى رؤية الشاهد والمعامل والخاطب. إذا كان ذاك يجوز النظر إليه الخاطب فهذا من باب أولى لحاجتها إليه. قال: فإذا جاز نظر أولئك فنظر العبد أولى، وليس في هذا ما يوجب أن يكون محرما يسافر بها. طيب، هو عبد لها، أتى لها بطعام، لا يصف النساء، والقيود موجودة، يكون محرما لها تسافر؟ لا، لا يكون محرما لها، فلا صلة بين كونه عبدا لها وبين أن يكون محرما لها. نعم.
قال رحمه الله: ويكره للرجل أن ينام بين أمتيه أو بين زوجته وأمته، وأن يطأ إحداهما بحيث تسمع الأخرى، وأن يطأ الرجل حليلته بحيث يراه أحد صغيرا أو كبيرا، وأن يتحدث بما يخلو به مع أهله. ويكره للمرأة مثل ذلك من حديثها بما تخلو به مع بعلها.
ويكره للرجل أن ينام بين أمتيه أو بين زوجته وأمته، لا يجمع اثنتين في فراش، هذا لا يجوز لوجوب التستر ولعموم التستر وعدم التساهل في هذا الباب، ولأن المرأة عورة أمام المرأة، فلا يجوز لها أن تنظر من المرأة شيئا من عورتها، ولأن هذا ينافي الحياء، وهذا في الحقيقة فيه إساءة للمرأتين جميعا بمثل هذا التصرف المنافي لمكارم الأخلاق ومعالي الصفات، ولا يفعله رجل عاقل حريص على الستر والعفة. وأجمل ما في المرأة أن تكون عفيفة حية، فلا ينبغي للزوج المعدد أو لمن، وهذا في الزمن السابق لمن كان له زوجة وأمه، أن يجمع بينهما في فراش. قال: وأن يطأ أحدهما بحيث تسمع الأخرى، هذا من باب أولى لا يجوز. قال: وأن يطأ الرجل حليلته بحيث يراه أحد، يعني إذا كان لا يجوز للرجل أن يطأ إحدى امرأتيه ومعه الأخرى، فمن باب أولى لا يجوز للرجل أن يطأ زوجته ويراه شخص آخر، وهذا فيه التستر والحرص على الستر. قال: صغيرا أو كبيرا، وهنا إشارة إلى الانتباه لقضية الأبناء الصغار وعدم التساهل في هذا الباب من الأب والأم. قال: وأن يتحدث بما يخلو به مع أهله، لا يجوز للرجل أن يتساهل في هذا الباب، أي أن يتحدث بما يحصل مع زوجته، ولا يجوز للمرأة أن تصف شيئا مما يحدث مع زوجها. وقد قال عليه الصلاة والسلام: إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة، الرجل يفضي إلى امرأته، المرأة تفضي إلى زوجها، ثم ينشر سرها. لا يجوز، وهذا لا يفعله صاحب خلق كريم. ولا يجوز للرجل أن ينقل ما يحصل بينه وبين امرأته، ولا للمرأة أن تصف شيئا من ذلك للنساء، وفي ذلك من المفاسد الشيء الكثير، وهذا أمر محرم وشنيع وقبيح. قال: ويكره للمرأة مثل ذلك من حديثها بما تخلو به مع بعلها مع زوجها، فهذا كذلك لا يجوز. نعم.
قال رحمه الله: ومن فطرة الإسلام عشر خصال: الختان، وهو سنة للرجال ومكرمة للنساء، وقد روي عن مالك أنه سنة للرجال والنساء، ولا حد في وقته إلا أنه قبل الاحتلام، وإذا أثغر فحسن أن ينظر له في ذلك، ولا ينبغي أن يتجاوز عشر سنين إلا وهو مختون.
نعم. قال: ومن فطرة الإسلام، فطرة الإسلام كما قال أهل العلم هي السنة، وقالوا هي سنن الأنبياء، وقيل في قول الله جل وعلا: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، قالوا أمره بعشر خصال ثم عدهن بنحو ما في الحديث. فهذه فطر الإسلام. وما فائدة هذه السنن التي ستأتي سيأتي ذكرها من حلق العانة ونتف الإط ونحو ذلك؟ قال أهل العلم: هذه متضمنة لمصالح دينية ودنيوية تدرك بالتتبع، منها تحسين الهيئة وتنظيف البدن جملة وتفصيلا، والاحتياط للطهارتين الصغرى والكبرى، والإحسان إلى المخالط الذي يجلس معك والمقارن، لأنه مما يتأذى بسبب الرائحة فيكون فيه حرص على النظافة، كذلك مخالفة لشعار الكفار من المجوس أو غيرهم واليهود والنصارى وعباد الأوثان، وفيه امتثال لأوامر الشرع. كل هذه من المحاسن التي تنبني على القيام بهذه الخصال. قال: نعم. أيضا من الأمور المهمة لما يأتي الإسلام بهذه الخصال، فيظهر التأكيد عليها في من هو متزوج، رجلا كان أو امرأة، رجلا كان أو امرأة، لأن من أسباب التنافر أيضا بين الزوجين عدم النظافة وعدم اعتناء الزوج بنفسه فيما يتعلق بسنن الفطرة، أو المرأة أيضا بنفسها فيما يتعلق بسنن الفطرة، فيكون أحرص الناس على ذلك. إذا كان هذا لا يجوز لأن معاملة الناس يحصل فيها تنافر بسبب عدم الاعتناء بهذا الأمر، ففي ما بين الزوجين هذا أولى وآكد، أولى وآكد. نعم. قرأنا هذا؟
لا. اقرأ. وحلق العانة ولا حد.
نعم.
في ذلك.
لا، بقي. إذن قلنا: الختان، وهو سنة للرجال ومكرمة للنساء. الختان مصدر كالقتال والنزال ونحو ذلك، ويسمى به موضع الختن، ولذلك جاء في الحديث: إذا التقى الختانان وجب الغسل، وجب الغسل. ويسمى في حق الرجل ختان، ويسمى في حق الأنثى خفض، فيقال: ختنت الغلام ختنا، وخفضت الجارية خفضا، خفضت الجارية خفضا. وأقرب الأقوال أن الختان واجب في حق الرجال، وهو سنة في حق النساء. وما وجه التفريق بين كون هذا واجب في حق الرجال وهذا سنة في حق النساء؟ قال أهل العلم: لأن الختان في حق الرجل فيه مصلحة تعود إلى شرط من شروط الصلاة، وهي الطهارة، وهي الطهارة، لأنه إذا بقيت القلفة التي تغطي ذكره فإن البول إذا خرج وقع في تلك فبقيت النجاسة، فأثر ذلك على صحة وضوئه الذي يؤثر على صحة صلاته، أو أدى إلى أمراض كالالتهاب أو التقيح أو نحو ذلك من الأمور. وأما المرأة فقال بعض أهل العلم: غاية ما في الفائدة أنه يقلل من غلمتها، يعني من شهوتها،
وهذا طلب كمال وليس طلب إزالة أذى، وليس طلب إزالة أذى. وإن كان بعض أهل الطب حتى من الطب الحديث ذكروا فوائد لهذا الأمر. على كل حال الراجح من أقوال أهل العلم أنه واجب على الرجال. قال: وقد روي عن مالك أنه سنة للرجال والنساء ولا حد في وقته إلا أنه قبل الاحتلام، واستحب أهل العلم أن يكون في صغره حتى لا يكون مؤلما له وأيسر به. قال: وإذا أثغر يعني إذا سقطت أسنانه من الثغر، إذا سقطت أسنانه الأولى. قال: فحسن أن ينظر له في ذلك، أي في أمر الختان، ولا ينبغي أن يتجاوز 10 سنين إلا وهو مختون. قال الحافظ النووي رحمه الله: يستحب للولي أن يختن الصغير في صغره لأنه أرفق به وأسهل. ولم يأتي نعم تحديد، لكن كلما كان ذلك يعني في صغره كلما كان أفضل، لئلا يبلغ وهو مختون، لأنه إذا بلغ وهو مختون صار انكشاف العورة هنا، فكونه يعني يختن وهو أقل من ذلك هذا هو الأولى. نعم.
وحلق العانة ولا حد في ذلك عند مالك، وحد بعض العلماء أن لا يتجاوز بها 40 يوما لأثر لو رووه في ذلك.
قال: وحلق العانة ولا حد في ذلك عند مالك. حلق العانة، العانة هي الشعر الذي فوق ذكر الرجل وحواليه، والشعر الذي حوالي فرج المرأة. يقول أبو بكر بن العرب المالكي رحمه الله: شعر العانة أولى الشعور بالإزالة. لماذا؟ قال: لأنه يكثف ويتلبد فيه الوسخ، يكثف ويتلبد به فيه الوسخ. وقاس أهل العلم ما كان في الدبر على ما كان في القبل بطريق القياس، وأنه يحلق ما كان في الدبر لاستواء العلة، وهي عدم التحرز من الأوساخ. قال: وحد بعض أهل العلم أن لا يتجاوز بها 40 يوما لأثر رووه في ذلك، وهو حديث أنس ابن مالك رضي الله عنه قال: وقت لنا في قص الشوارب أو في قص الشارب وتقليم الأظافر ونتف الإبط وحلق العانة ألا يترك أكثر من 40 يوما. رواه البخاري ومسلم. إذن من فرط في حلق العانة فوق 40 أو في قص الأظفار فوق 40 أو في نتف الإبط فوق 40 كان آثما، لأن ما زاد على 40 حرام، وهذا التوقيت منه صلى الله عليه وسلم يقتضي الوجوب على أن يكون أقل من ذلك. وليس هذا توقيت محبذ، يعني ليس محبذ للإنسان أن يبقى إلى 40، لا، إنما المراد أنه لا يزيد على 40، فلو أنه فعله في كل أسبوع أو نحو ذلك كان هذا أفضل. نعم.
ونتف الإبطين أو حلقهما، وقص الشارب حتى يبدو الإطار، وتقليم الأظافر ولا حد في ذلك وينبغي تعاهدها، فهذه 5 من الفطرة، والخمس الأخرى المضمضة والاستنشاق والاستنجاء وإعفاء اللحية والسواك، لأنه مطهرة للفم مرضاة للرب، ومن قدر عليه مع كل وضوء فحسن جميل.
نعم. قال: ونتف الإبطين أو حلقهما، نتف الإبطين أو حلقهما. قال قبل ذلك، نعم، الاستحداد مضينا عليه. نتف الإبط سنة بالاتفاق، سنة بالاتفاق، والأفضل فيه النتف لمن قوي عليه، ومن لم يستطع النتف فلا بأس بأن يحلقه بالموس أو بغير ذلك مما يستعمل كالنورة ونحو ذلك، وهذا في كل ما فيه حلق أو نتف، يعني يجوز في المحلوق أن ينتف ويجوز في المنتوف أن يحلق لمن قدر عليه. كذلك قال: وقص الشارب حتى يبدو الإطار. الأفضل قص الشارب بما يكون فيه التخفيف، وأما حلقه كاملا فليس من السنة كما قال أهل العلم، وكان ينهى عنه الإمام مالك نهيا شديدا. قال مالك في الموطأ: يؤخذ من الشارب حتى يبدو طرف الشفة وهو الإطار، ولا يجزه فيمثل بنفسه، يعني جعله هذا من التمثيل بنفسه. وذكر ابن عبد الحكم عنه أنه قال: وتحفى الشوارب وتعفى اللحى، وليس إحفاء الشارب حلقه، وأرى أن يؤدب من حلق شاربه، أرى أن يؤدب من حلق شاربه. قال: وتقليم الأظفار ولا حد في ذلك، بل سبق لنا الحد في حديث أنس، وقتلنا أو قتلنا في قص الشارب وتقليم الأظافر ونتف الإبط وحلق العانة ألا يترك أكثر من 40 يوما. قال: وينبغي تعاهدها، فهذه 5 من الفطرة التي ذكرت، والخمس الأخرى المضمضة والاستنشاق والاستنجاء وإعفاء اللحية. المضمضة والاستنشاق، المضمضة أن يدخل الماء في فمه ثم يمجه، والاستنشاق جذب الماء بنفس من الأنف. والمضمضة والاستنشاق في حكمهما خلاف، والراجح على الصحيح هو الوجوب، وهو من مفردات الحنابلة، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا توضأت فمضمض، ولقوله: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر. قال: والاستنجاء، الاستنجاء هو إزالة ما يخرج من السبيلين، سواء بالغسل أو المسح بالحجارة ونحوها، عن موضع الخروج وما قرب منه، عن موضع خروج الأذى وما قرب منه. والاستنجاء يكون باليسار ولا يكون باليمين، لقول سلمان رضي الله عنه في حديثه: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستنجي أحدنا بيمينه، وقوله صلى الله عليه وسلم: لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه. قال: وإعفاء اللحية، إعفاء اللحية جاء فيها أوامر كثيرة عنه صلى الله عليه وسلم: أعفوا اللحى، أكرموا اللحى، أرجوا اللحى، أتركوا اللحى، وفروا اللحى، وغيرها من الألفاظ. والأصل في الإعفاء الإبقاء كما هي، ولكن صار خلاف بين أهل العلم فيما هو حد اللحية الواجب إعفاؤها. وورد عن بعض السلف من الصحابة رضي الله عنهم والتابعين وغيرهم جواز الأخذ بما زاد عن القبضة، فيجوز إما الإعفاء على القول بوجوب الإعفاء دون أخذ شيء منها، والقول الآخر بجواز أخذ ما زاد على القبضة. أحطنا سوينا ما طيب خلاص نتوقف هنا.
الشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.